العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وهذا اللقاء الطيب مع برنامجكم العلم والبيان في القرآن الكريم. مشاهدي الكرام، اسمحوا لنا أن يعني في هذا اليوم المبارك أن نعود إلى يعني فضيلة الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد لنتناول موضوع مهم جدا من مواضيع مرضى السكري، وهو موضوع الصيام ومرضى الداء السكري، موضوع خاص جدا يمكن بنكون بعيد شوية عن موضوع الإعجاز وموضوع العلم والبيان في القرآن. النهاردة هنتناول هذه المعلومات المهمة المرتبطة بمريض السكر في الصيام، إزاي يتعامل مع هذا المرض في الصيام، كيف يتعايش مع مرض السكري بصورة مثالية، إيه هي المتابعة الدورية السليمة لقياس مرض السكري أو نسبة السكر في الدم عنده، إزاي يتعامل مع الأنسولين ومع الأدوية الأخرى في الصيام، مين هيصوم مين مش هيصوم. دي معلومات قيمة جدا هنتعرف عليها اليوم مع الأستاذ دكتور مجاهد أبو المجد، أستاذ البطنة والغدد الصماء والسكر كلية الطب جامعة المنصورة. مرحبا بك يا دكتور.
أهلا بك،
أنا بيك دايما منور إن شاء الله في هذا البرنامج الجميل.
الله يبارك فيك
دكتور. يعني طبيعة الجسم، جسم الإنسان بداية يعني خاصة في الصيام، ده بصفة عامة وبصفة خاصة بالنسبة لمريض السكر.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة بقول لكل السادة المشاهدين كل عام وأنتم بخير، بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات والانتصارات بإذن الله
إن شاء الله.
الحقيقة يعني منظومة السكر، منظومة الصيام منظومة علمية هائلة جدا. يعني لو احنا بصينا الإنسان بيصحر في مثلا قبيل الفجر،
نعم،
يمكن احنا السنة دي الصيام هيبقى النهار طويل شوية وهيبقى الجو حر،
نعم،
ودي هيبقى لها انعكاسات معينة على مرضى السكر. لكن انا بتكلم على الانسان السليم الغير مريض، فلما بياكل في وقت السحور ده بيديله مثلا الجلوكوز، ده هو زي البنزين بالنسبة للعربية، دي الطاقة. والجسم بيحتاج الجلوكوز تقريبا كل خلايا الجسم بتحتاج الجلوكوز،
تمام.
فالاكل اللي انا باكله وقت السحور بيديني حوالي 4 إلى 6 ساعات من امداد بالجلوكوز،
تمام.
بعد كده الكبد بيخزن ماده اسمها الجلايكوجين، ده المخزون الاستراتيجي السريع. المخزون الاستراتيجي ده بيكمل مثلا حوالي 10 ساعات، يبقى تقريبا 16 ساعة بستخدم الأكل والمخزون الاستراتيجي اللي ربنا حطه في الكبد، موجود في كل الناس.
ده بالنسبة للإنسان الطبيعي،
في الإنسان الطبيعي. وبالتالي أقصى صيام هنصومه كام ساعة؟ أقصى حاجة هنصومها مثلا 14 ساعة.
لا، هو يعني السنة دي هيبدأ الصيام 15 ساعة وتلت تقريبا أو ربع،
و يعني يعني إذا حسبنا من وقت الفجر، ما نحسبش من وقت ما بيقول، أن احنا هنتكلم على بعض الإرشادات المهمة ومنها تأخير السحور. فلو احنا قلنا حدود الصيام السنة دي هتبقى حوالي 14 ساعة 14 ساعة ونص تقريبا،
14 ساعة وتلت في آخر يوم في رمضان، أول يوم 15 وربع.
فلو احنا خدنا المعدل هنجد ان المخزون الاستراتيجي بيكفينا 16 ساعة تقريبا، فانا مش محتاج ان الجسم يعمل نوع من التعديل.
يعني كمان يعني مع العمل ومع بذل الطاقة،
حتى مع بذل الطاقة، يعني مع بذل الطاقة. واحنا هنشوف هل بذل الطاقة فعلا في رمضان ده غير محبب والناس تروح تنام في البيوت وتقعد والكلام ده، ولا بذل الطاقة ده مفيد في شهر رمضان؟ ده حاجات هنحاول نعرفها ان شاء الله من خلال الحلقة. لكن دعني ان انا اقول، ارجع لمريض السكري. مريض السكر خاصة اللي عنده سكر بقاله فترة طويلة، المخزون الاستراتيجي اللي موجود عنده اصلا بيبقى اقل من المخزون الاستراتيجي اللي موجود عند الانسان العادي. المخزون الاستراتيجي اللي موجود داخل الكبد
اللي
هي ماده الجلايكوجين، ماده الجلايكوجين دي الحقيقه ده اللي بنسميه المخزون الاستراتيجي، فالمخزون الاستراتيجي اقل شويه. فاذا الانسان كان يمكن بدل زي ما قلنا كنا الانسان العادي بيوصل 16 و17 واحيانا 18 ساعه بالمخزون اللي عنده، فمريض السكر ممكن يوصل 12 13 ساعه. فهيحتاج طبعا ان الكبد يبدا يصنع جلوكوز من مصادر اخرى،
تمام.
يعني يصنع جلوكوز من مصادر أخرى اللي بنسميها في الطب جلوكونيوجينيسيس، يعني أنا هكون جلوكوز من مصادر غير جلوكوز، يعني أحماض أمينية الكبد هيحولها لجلوكوز. لما يحولها لجلوكوز هيبدأ، وكل ده آمن لغاية دلوقتي القصة آمنة، فهيبدأ يدي الجسم المخزون الاستراتيجي اللي موجود فيه. فعشان كده مريض السكر ممكن يتعرض لنقص سكر أثناء النهار، يعني نقص سكر أثناء النهار، لكن الإنسان العادي صعب جدا 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 إن لم يكن مستحيل أنه يتعرض لنقص سكر حتى مهما طال اليوم. يعني مهما طال اليوم ما تجلوش أعراض نقص السكر بصورة واضحة، لكن مريض السكر ممكن فعلا في الساعات الأخيرة من نهار رمضان يتعرض لنقص السكر. ده الفارق في منظومة الطاقة اللي الإنسان بيحتاجها أثناء شهر الصيام.
دي حصة فيسيولوجي رائعة يا دكتور، ما شاء الله، يعني بالنسبة لمرضى السكر فهموا يعني إيه جليكوجين ويعني إيه أهمية الجلوكوز في الجسم عنده. اتفضل يا دكتور.
فالحقيقة عشان كده ده بيستلزم، لو إحنا فهمنا بقى ده يستلزم بعض الأشياء المهمة جدا بالنسبة لمريض السكر. الكلام اللي احنا قلنا ده يستلزم ان هم يتبعوا السنة في تأخير السحور على قد ما يقدروا، لان في عادة سيئة بيعملها بعض المرضى الحقيقة، ان هم ممكن يسحر الساعة 12 وينام وياخد علاجه، وأثناء النهار نفاجأ مثلا أن سكره بينخفض وبيرتفع وبيحصل أشياء كثيرة جدا. فأول حاجة مبنية على القواعد اللي احنا قلناها دي تأخير السحور. نمرة اتنين الالتزام بالسحور، السحور دي تسحروا فإن في السحور بركة، فلابد أن احنا نتبع السنة في تأخير السحور. كل ما هأخر السحور كل ما حافظ على المخزون الاستراتيجي اللي موجود في الجسم.
جميل.
وبالتالي هستخدم مصادر الطاقة الجيدة. البنزين اللي بيطلع في الجسم من الجلايكوجين ومن الجلوكونيوجينيسيز اللي هو تكوين الجلوكوز، ده بنزين الأكتين بتاعه 100% لا 95 ولا 92. واخد بالك؟ لكن بعد كده بقى لو طول الصيام وامتد الصيام والإنسان ما كلش زي الناس اللي بتعمل تجويع أو إضراب عن الطعام والكلام ده، يبدأ يدور الجسم على مصادر أخرى للطاقة لأنه استهلك المخزون الاستراتيجي، ما عادش عنده بنزين كويس، يبدأ يدور على السولار. فياخد الطاقة منين؟ ياخد الطاقة من مواد اسمها المواد الكيتونية، وبالتالي يبدأ يزيد الكيتون في الدم ويبدأ يبقى هو المصدر الرئيسي اللي موجود للطاقة. ده بالضبط عامل زي السولار، مش بنزين بقى لا 92 ولا 90 ولا 80، ده عامل زي السولار بالضبط.
تأثيره على طول مباشر على الجهاز،
على طول هيبدأ تأثير هدام، برغم ان هو مصدر طاقة ما قدرش استغنى عنه. صحيح. هو مصدر طاقة الجسم بيعوضه. فعشان اتجنب حدوث هذه الأشياء يبقى وجبة السحور وجبة هامة جدا. نمرة اتنين أأخر السحور، ده الجزء المبني. نمرة تلاتة أعجل الفطار.
طيب أنا قبل ما أروح لتعجيل الفطار هلتزم بالسحور، وهقول التغذية السليمة في السحور لمريض السكر. ماشي. يعني مش أي أكل يأكله، فياريت حركة حبضنا لهذه النقطة. فضل.
كلام جميل جدا. الحقيقة إحنا عندنا بعض العادات السيئة، وإحنا النهاردة من خلال هذه الحلقة عاوزين نصلح بعض هذه العادات السيئة، ان احنا نصرف في الطعام جدا في وجبة الافطار، وناكل انواع من الطعام بتدي كم كبير جدا من السعرات الحرارية، مواد دهنية فيها كم كبير جدا من السعرات الحرارية، وحلويات والكنافة والقطايف وما شابه ذلك، وهذه الاشياء في منتهى الخطورة. صحيح. حتى على غير مرضى السكر. فما بالنا بمريض السكر. وبعدين نيجي بقى في السحور ونهمل وجبة السحور، كوباية زبادي، أشرب كوباية مية، معلقة عسل، ناخد حاجات خفيفة جدا في السحور، ده خطأ، أول خطأ. فعشان كده محتاجين إن احنا نحط مخطط لوجبة السحور. إيه المخطط بقى اللي هنحطه لوجبة السحور؟ نمرة واحد في وجبة السحور لازم تبقى أكل متزن. يعني أكل متزن يعني إيه أكل متزن؟ يبقى فيه مواد نشوية زي العيش وزي الرز وزي المكرونة. واحد يقول لي انت هتأكل عيش ورز ومكرونة؟ هاكل
بدائل.
بأكل وبأكل بكميات بسيطة يعني مفيش ما يمنع خالص. نمرة اتنين يعني اخد حاجات فيها الياف بكمية كبيرة شوية. ليه؟ الالياف امتصاصها بيغيب شوية.
بتاخد وقت.
وادي الياف بقى تدي سعرات حرارية معقولة وتدي كم من السكر. احسن حاجة احنا عندنا عادة سيئة جدا ان احنا نفطر وبعد ما نفطر ندور على الفاكهة ناكلها. بعد ما اكون شبعت بقى ادور على الفاكهة ناكلها. لا انا عاوزك تخلي الفاكهة جزء اساسي من وجبة السحور. لانها هتدي لي مصدر سكر، هتدي لي جلوكوز، هتدي لي فركتوز طبعا اللي هو بيتحول بعد كده الى سكروز وجلوكوز، هتديني جلوكوز في الدم فبتديني طاقه جيده جدا من الفاكهه. فعشان كده بنصح اعزائي مرضى السكر ان هم يلتزموا بالفاكهه يخلوها في فتره السحور. بلاش اكتر الزيوت في فتره السحور. يعني احنا طبق الفول ده عندنا طبق اساسي بالنسبه للايه للسحور. نعمل ايه بقى في طبق الفول ده؟ نجيب انواع الزيوت، الزيت الحار والزيت السمسم وزيت مش عارف ايه وزيت ايه، ونقعد نحط وطحينه، كل هذه الكلام بترفع السكر جدا في فتره النهار. فانا بحذر مرضى السكر من استخدام. لو كان عاوز
ممكن ياكل فول لكن من غير،
لا لا لو عاوز يحط عليه زيت هقول له حط زيت، بس حط زيت زيتون وما تقدحش زيت الزيتون، حط زيت ذره وحط كميات بسيطه. يعني حط كميات بسيطه. يعني طبق الفول ده طبق مصري اساسي. عاوز اكل طعميه، الطعميه فيها كميه زيت كبيره، اكل واحده. بلاش ان انا اكتر،
بس يا ريت الطعميه نعملها في البيت.
ماشي احنا يعني
بس دي برضه جزئيه مهمه جدا. يعني
احنا بس عاوزين نقول للناس ايه يعني ياكل ايه. الجبن من الحاجات الجيده جدا اللي هو ممكن ياكلها في فتره السحور. يعني الجبن. وبعدين عاوزه ما يصرفش قوي في الطعام في فتره السحور، ما ياكلش كميه كبيره قوي لانه هيصبح الصبح سكره عالي. هيصبح الصبح سكره عالي. واخر النهار هتلاقي سكره بدا ينخفض. لكن لو الانسان كان وجبه معتدله هيبقى هيعيش معظم اليوم سكره معتدل. يعني هيعيش معظم اليوم سكره معتدل. فدي النصائح الخاصة بالأكل. الفاكهة خليها في وجبة السحور جيدة جدا. العصائر خليها أكتر في وجبة السحور. العصائر الطبيعية اللي معمولة في البيت ومش مضاف عليها سكر، عصير برتقال، عصير تفاح، أي عصير مع عصائر الفاكهة تبقى ممتازة جدا في وجبة السحور. نقطة مهمة جدا قبل ما ننتقل لجانب آخر. بالنسبة إحنا في السنة دي الجو هيبقى حر في شهر رمضان، وبالتالي الناس هتتعرض لنقص السوائل في فترة النهار. هتتعرض لنقص كمية السوائل في فترة النهار. وتعرض لنقص السوائل في فترة النهار ممكن يزود لزوجة الدم ويزود الضغط الاسموزي بتاع الدم اللي هو اللزوجة يعني. فلما تزداد اللزوجة ممكن تحصل انواع من الجلطات، خاصة في مرضى السكر اللي هم معرضين للجلطات اكثر. فعشان كده انا بنصحهم في وجبة السحور ان هم يشربوا سوائل كتير. احنا بقى اللي احنا بنعمله ايه بقى؟ ان احنا السوائل كلها بنشربها بعد وجبه الافطار. لا انا معاوز بعد وجبه السحور عشان يقوم عنده كم موجود من السوائل موجوده في جسمه.
طيب في سوائل حضرتك بتفضلها في وجبه السحور
حتى لو الميه يعني حتى لو الميه. لكن انا بفضل ادي عصير فاكهه. بس ما بصرفش برضو في اعطاء عصير الفاكهه. لكن انا بنصح المرضى الحقيقه ان هم ياخدوا سوائل في فترة السحور عشان فترة النهار يبقى عنده كم كافي ما يتعرضش لنقص السوائل في فترة النهار. ده يمكن إجمالي الإرشادات اللي أنا عاوز أقولها بالنسبة لمريض السكر. برضو من الحاجات جميلة جدا في الفطار والسحور بقى في مريض السكر طبق السلطة. يعني مريض السكر ما ينساش طبق السلطة. طبق السلطة ده مفيد جدا في وجبة السحور بالذات، وأيضا مفيد أيضا في وجبة الإفطار. فدي يمكن القواعد العامة بالنسبة للأكل في وجبة السحور في شهر رمضان.
لسه معانا حاجة في وجبة السحور برضو محتاجين حضرتك معانا فيها، وهي جزئية التعامل مع الأدوية في وجبة السحور.
لا يعني التعامل مع الأدوية ده عاوز وقت طويل قوي.
أنا بس أخشى الاتصالات تيجي تدايمنا يعني فتخلينا ما نعرفش نتكلم في الجزئية.
لا مفيش مشكلة
يعني الجسم هيعتمد عليها طول اليوم فيبقى مهم ان احنا نقول ازاي اتعامل يعني.
لا الحقيقة انا يعني عشان اقول دي وقت طويل، لكن انا عاوز اقول بعض الارشادات اللي بعض الاخطاء دي في نفسي اقولها الحقيقة من زمان، بعض الاخطاء اللي بيقع فيها مرض السكر. الحقيقة احنا قلنا اخطاء الاكل، الاسراف جدا في وجبة الافطار، والتقليل جدا في وجبة السحور، ان هم وجبة السحور يقدموها بدري قوي وبعدين مدفع الامساك وقبل الفجر بساعة بقى خايف اكل، مع ان مسموح لي ان انا اكل حتى الفجر، يعني مسموح لي ان انا اكل حتى الفجر. فيعني احنا عاوزين نغير المفهوم ده، مريض السكر لازم يأخر تماما اكله لغاية قرب السحور. في حاجة بقى عن الحين دي مضايقاني جدا وشائعة في شهر رمضان، الدورات الرمضانية.
الدورات الرمضانية
يعملوا دورات رمضانية في كل الميادين، ماتشات كورة يعملوها فين؟ بتبدأ الدورات الرمضانية دي امتى؟ بعد صلاة العصر حتى قبيل المغرب. يعني يبدأوا الدورات الرمضانية ويعملوا مجهود جامد جدا جدا. الحقيقة التمارين الرياضية مفيدة جدا لمريض السكر بما فيها المشي، لكن هذا الوقت بالذات وقت خطر،
خطر جدا،
وخطر جدا على مريض السكر بالذات، لأن الوقت ده هو أكتر نسبة السكر قلت، وهو بيبذل مجهود بيحرق هو بيحرق من المخزون اللي موجود فيه، هيخلص المخزون قبل المغرب بالتأكيد، وبالتالي هيبدأ يصاب بنقص سكر واضح جدا في هذه الفترة. فمنتهى الخطورة ان احنا نعمل الدورات الرمضانية في هذا الوقت. انا بقول للناس اهو، وكتير جدا من السادة المشاهدين سامعيني، عاوز تعمل رياضة بعد الفطار، ومن افضل الرياضات اللي موجودة صلاة التراويح، من افضل يعني صلاة القيام دي من افضل الرياضيات، يعني دي فعلا بتحرق كم كبير من
هي عباده، ولكن يعني في شكل الحركات بتاعتها يعني حركه المفاصل بتاعتها
احنا بنأديها كعباده،
ممكن تقوم بدور التمارين
ما فيش شك. فبرضو دي من الاخطاء الشائعه الان، ده غير ما بتكلمش على اخطاء العلاج، انا بتكلم على الاخطاء يعني الشائعه اللي موجوده لدى بعض مرضى السكر يعني. فدي من الاخطاء اللي في نفسي انبه عليها الحقيقه، واقول يعني ان مريض سكر خلي بالك، خلي بالك الوقت ده وقت خطير جدا جدا جدا. نقطه مهمه جدا لمريض السكر، لما يحس باعراض نقص السكر في اي وقت من النهار يقطع صيامه ويفطر.
في اي وقت؟
اي وقت ان شاء الله بقى المغرب خمس دقائق.
هذه فتوى؟
لا مش فتوى، دي دي حاجة طبية، لأن انت عارف لو سيبنا نقص
يعني
السكر
يعني بناء عليها يفتى.
احنا بنقول ان مريض السكر لو نقص مستوى السكر عنده ده في منتهى الخطورة. ممكن يعمل جلطة في الشريان التاجي، ممكن يعمل جلطة في المخ، ممكن يعمل حاجات كبيرة جدا. يعني هنقول بالمثل البلدي المصري، مات او وحشي وتيجي على نفسك وتضغط على نفسك وتقول اكمل الصيام. مينفعش، لازم لما تحس بأعراض نقص السكر في أي وقت من النهار لابد تقطع صيامك.
ده كلام يعني كلام نهائي،
نهائي ما فيش في كلام.
لا كده بيودي بنفسه إلى التهلكة،
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ربنا اللي بيقول.
دكتور مجاهد، هل تسمح لنا باستقبال الصلاة يعني الإخوة معنا؟ معي الأخ أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك يا أخي وحرك. طيب تفضل يا أخي،
ممكن أكلم دكتور لو سمحت؟
معاك دكتور، تفضل.
معلش يا دكتور لو تخلصت، أنا كان لي تعليق بس. حضرتك ذكرت زيت الزيتون والزيت الذرة. طب زيت بذرة الكتان اللي هو زيت الحر المعروف، في مشكلة؟ مع إني أسمع إن هو فيه أوميجا 3 يعني مثلا حرق الكوليسترول ودهونه يعني ممتاز. فهل في مشكلة بالنسبة للزيت الحار بالذات؟
طيب حاضر حاضر يا أخي، أشكرك. شكرا. طبعا سؤال مهم يا دكتور، التعليق على الجزئيه اللي كنا بنتكلم فيها، حضرتك نجاوبه سريعا ونعود.
الحقيقه طبعا افضل الزيوت هو زيت الزيتون في الشك، لانه يعني نسبه الكوليسترول اللي موجوده فيه نسبه قليله جدا، وبالتالي نسبه الدهون اللي فيه قليله. النقطه الثانيه طبعا زيت الذره وزيت تابع الشمس، دول من الزيوت الحقيقه لنسبه الكوليسترول. بس انا هقول ملحوظه للناس، اي زيت من الزيوت الثلاثه دول بقدحه على النار اتحول تماما الى اي نوع كاي بقى كاي نوع ما عادش الفايده بتاعته موجوده.
صحيح.
فانا بحطه كده. لكن زيت الكتانه وزيت الحار نسبه ما حدش قال ابدا نسبه الدهون فيه قليله، لا بالعكس نسبه الدهون فيه عاليه. وبرضه في نقطه مهمه جدا بالنسبه للزيوت في وجبه السحور، احنا غالبا بننام بعد السحور بعد ما بنصلي الفجر معظم الناس بتنام. فثبت ان الزيت الحار ومعظم الزيوت في الفتره دي ممكن تزود الارتجاع وتزود حموضه المعده وتزود تعب المعده. فعشان كده انا بقول للناس ما تكتروش من الزيوت، خاصه مرضى السكر، يعني ما يكترش من الزيوت لان الزيت فعلا ممكن يبقى مشكله في الوقت ده.
تمام. اتصل اخر، الاخت عزه من بورسعيد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيكي اخت، اتفضل معاك الدكتور. اتفضل.
السلام عليك يا دكتور.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
من فضلك يا دكتور، انا مريض السكر وضغط، الوقت اللي يفضل ان انا اخد فيه العلاج بتاعي هل ساعه السحور ولا بعد قبل الفطار مباشره؟
انت بتاخدي ايه لعلاج السكر، انسولين ولا حبوب؟
لا حبوب.
بتاخدي حبوب؟
وحبوب للضغط برضو.
جميل.
واختي سكر وضغط وفيروس فيه. فتاخد علاجها امتى يفضل برضو؟
برضو بتاخد حبوب برضو؟
لا انسولين، بتاخد مرتين انسولين.
بتاخد مرتين انسولين.
ايوه.
طيب حاضر، شكرا يا اخت عزة. شكرا. اخونا محمد من الفيوم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك يا اخي، اتفضل.
ازيك يا سيدي فاضل؟
يا اهلا بيك، اتفضل يا اخي.
ممكن اكلم الدكتور بعد اذنك؟
معاك فضيله الدكتور،
اتفضل. اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله يا دكتور اني احبك في الله.
احبك الله لازحتنا من اجلي.
كنت عايز والله بس استفسار بسيط كده لبزوجة عندي ان شاء الله.
اتفضل.
يا الزوجة دلوقتي عندها نسبة سكر، كنا عملنا تحليل من حوالي يومين ثلاثة. عندها صهيون 127 وفطر 194. وهي اصلا حامل، يعني هي حامل، الدكتوره طلبت منا ان احنا نعمل تحليل عشان الحمل يعني، فالدكتوره عندها النسبه دي.
دي اول مره تعرف، اول مره تعرف ان عندها سكر؟
لا هي كانت عندها قبل كده نسبه، لان هي كانت بتاخد حقن
انسولين.
حقن؟ لا مش انسولين، كان عندها انسداد في الوريد في ايديها من زمان، من حوالي 5 سنين، فكانت بتاخد كورتيزون، فالكورتيزون ده تقريبا هو اللي عمل لها السكر.
ماشي يعني. ماشي تمام.
فدلوقتي هي حامل، ورحنا نعمل نكشف على امراض نساء، الدكتوره طلبت منا تحليل، فعملنا حضرتك التحليل والتحليل طلع زي ما حضرتك بقول لك كده.
تمام.
هل حضرتك نصيحه حضرتك بعلاج تاخد علاج ايه؟ لان احنا لسه ما رجعناش للدكتوره ثاني عشان نودي لها التحليل.
تمام.
طيب حاضر، شكرا. شكرا. ام عمرو من الجيزه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا بك يا ام عمرو،
بارك الله فيك.
فيكم ان شاء الله.
تفضل. لو سمحت دكتور، انا عندي سكر من 10 سنين.
نعم.
وعندي فايبروزس في الكبد درجة ثالثة. وبعدين انا يعني بصوم الحمد لله، حاولت اجرب كده، باخد للسكر باخد لانتس مع حبوب. ولكن يعني احيانا اصحى من النوم الصبح باخد الحقنة بالليل قبل ما انام. يعني مرة 12 واحدة، مرة 16، مرة 14، حسب ما باكل يعني. ودايما اخدها وما باكلش لان مش ببقى ليا شيء للاكل. احيانا اصحى الاقي مثلا 45 39، يعني من يومين لقيته 39 الصبح وكنت بتراش. فعند يعني انا بقول بلاش اخد الحقنة خالص في الصيام. انا سكري لسه عاملاه تحليل قريب كان طلع 133 صايم، وطلع سكر هيموجلوبين 7.8، كان قبل شهر 8.8، فيعتبر لحد ما يعني. فسؤالي يعني ممكن ابطل اللانتوس خالص، اعتمد على النفنورم بس، باخد نفنورم 2 و1
حبوب؟
حبوب. وبعدين السؤال الثاني، لما يوصل السكر كام ممكن اقطع الصيام؟ يعني احيانا بيبقى 60 اقول هيوصلني، 50 اقول هيوصلني.
تمام.
فببقى بعد العصر فعلا بحس يعني ما بقدرش اعمل اي حاجه. فعندي كام ممكن افطر؟
طيب. سؤال جاي.
شكرا.
حاضر. شكرا. اخونا شحاته من البحيره. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا اخي اتفضل.
الله يخليك. لو سمحت، انا عندي السكر غير منتظم خالص، مريض كبد وضغط وقلب.
ايه اللي عندك في الكبد؟
في الكبد الفيروس فيه هيباتيتس فيه، وبالنسبه للقلب فيه ضمور في عضله القلب، واخد بال حضرتك. وبالنسبه للسكر بتاعي غير منتظم مطلقا يا فندم.
يعني بيوصل كام؟ اخر مره قسته كان كام؟
اخر مره امبارح كان 388 بعد الاكل بساعتين.
300؟
388 بعد الاكل بساعه.
وبتاخد ايه للسكر؟
بناخد انسولين حضرتك ميكستارد 100، بناخد 50 وحده الصبح و30 بعد العشاء او قبل العشاء يعني.
50 الصبح و30 قبل العشاء
ان شاء الله رب العالمين. ماشي. وهو غير منتظر حضرتك، المشكله عندي بعد الاكل بساعتين دايما السكر مختفع. عالي.
طيب حاضر، شكرا. اخونا مصطفى من القليوبيه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك يا اتفضل.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا
انا كان والدي كان مريض كبد هو.
نعم.
فهو دلوقتي في نص الميه اللي هو بياخد قراص ميه اسمها استاميه. فهو الاستاميه ديت المفروض ان هو ياخدها قبل الفطار المفروض. فهو في الصيام بقى، مش عارف هيقدر ياخدها ازاي في الصيام يعني.
شكرا. مش عارف في اتصالات اخرى ولا. اختنا ام محمد من الدقهلية، السلام عليكم. تفضلي يا ام محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا ريت توطي صوت التلفزيون وتابعينا بالتليفون. اتفضلي.
لو سمحت يا دكتور، انا عندي السكر بقالي سنه.
نعم.
عندي السكر بقالي سنه وعاوز اعرف اخد العلاج ازاي.
انت بتاخدي ايه علاج بقى دلوقتي؟
باخد حبوب.
بتاخدي حبوب، بتاخديها مره ولا اتنين في اليوم؟
باخد ماريل الصبح وباخد ميتوفورمين بعد الغداء.
ماشي. حاضر، هنجاوبك ان شاء الله.
طيب شكرا. يعني اظن سؤالها يعني ازاي تتعامل مع علاج السكر.
معظمهم كلهم يعني ازاي تعمل. اسئله جيده.
طيب يعني ما شاء الله، يعني اسئله محتاجه حلقات يا دكتور والله. يعني نجاوب بدايه اختنا، نحاول نختصر الاجابات يا دكتور بقدر يعني بحيث يكون فيها كل الافاده ان شاء الله. اختنا عزم بورسعيد يعني بتقول ان هي مريضه سكر وضغط، ويعني عايزه تعرف الوقت المفضل لاخذ العلاج. هي بتاخد حبوب للسكر وحبوب للضغط. اتفضل يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اللي بياخدوا حبوب للسكر يمكن انا هفرد فيها شويه لانها هتجاوب على كذا سؤال بعد كده. اللي بياخدوا حبوب للسكر، احنا عندنا انواع الحبوب للسكر، اما حبوب بتساعد على خروج الانسولين من خلايا بيتا من البنكرياس دي، ودي الغالب اللي استخدامها في مصر. وفي حبوب بتحسن مفعول الانسولين على الخلايا زي الميتفورمين وبعض الأدوية الأخرى. الناس اللي بتاخد حبوب بتساعد على إفراز الإنسولين، لو بياخد جرعة واحدة من الحبوب ياخدها لما المغرب يدن، بعد ما المغرب يدن ياخد الحبوب. اللي بياخدوا الميتفورمين بياخدوه مثلا جرعتين في اليوم، هياخدها برضو في رمضان جرعتين في اليوم، بس يخلي الجرعة الأكبر وقت الفطار والجرعة الأصغر وقت السحور. بمعنى انه ممكن ياخد ثلثين الجرعة مع الفطار وثلث الجرعة مع السحور. اللي بياخد حبوب مرتين في اليوم من الحبوب اللي بتساعد على افراز الانسولين، مطلوب منه انه ياخد جرعة الفطار اللي كان بياخدها الصبح في غير شهر رمضان ياخدها في رمضان مع المغرب. الجرعة اللي كان بياخدها بالليل ياخد نصها مع السحور. ياخد نصها مع السحور.
تمام.
ده بالنسبة للحبوب. في حبوب بقى طالعة جديدة، الحبوب دي ما بتنقصش مستوى السكر في الدم. دي حبوب ما بنعدلهاش في رمضان، بنسيبها زي ما هي. يعني بنسيبها زي ما هي. زي الحاجات اللي هي الأدوية الجديدة، زي المجموعة اللي احنا بنسميها دي دي بي فور انهيبيتور. لأن احنا يعني مش هنقول أسماء عشان احنا على قناة فضائية.
طيب دكتور، يعني ده بالنسبة للحبوب الخاصة بمرض السكر نفسه، لكن في حبوب خاصة بمرض الضغط طبعا اختلفت عليها.
تمام. برضو مرض الحقيقة ده سؤال مهم، لان طبعا مريض معظم مرضى السكر بيبقى ضغطهم عالي.
صحيح.
فأدوية الضغط لو فيها مضرات بول، يعني أدوية يعني أدوية الضغط فيها مضرات للبول، ياخدها في الفطار ما ياخدهاش في السحور. ليه؟ احنا في شهر رمضان في الحر السنه دي. لو خد مضرات البول في وقت السحور هتخليه يتبول ميه كتير جدا فتره الصبحيه، وبالتالي هتعمل له جفاف وهتعمل له نقص في مستوى السوائل في الدم. فاللي بياخدوا ادويه ضغط تحتوي على مضرات بول ياخدوها مع الفطار، ما ياخدوهاش مع السحور.
نعم.
يعني دي نقطه مهمه جدا.
تمام.
أما باقي الأدوية ممكن ياخدها مع الفطار أو السحور بطريقة عادية، مفيش أي مشكلة خالص، لكن هي بس التنبيه على الأشياء اللي فيها مضرات بول.
طيب أختنا عزة دكتور سألت برضو بالنسبة لأختها مريض سكر وضغط وفيروس سي، لكن هي بتاخد أنسولين، كيف تتعامل مع الأنسولين في الصيام؟
ده سؤال مهم الحقيقة. طبعا دي يعني بيت القصيد، يعني أنا كان في نفسي دي بدي بيت القصيد من هذه الحلقة، الناس اللي بيستخدموا الأنسولين. فأنا بقول الولاد الصغيرين اللي بياخدوا مثلا 4 حقن أنسولين في اليوم، أنا الحقيقة بنصحهم إن هم ما يصوموش رمضان.
الأولاد
صغيرين. الأولاد الصغيرين اللي بلغ سن البلوغ وعاوز يصوم،
صحيح،
بس بياخد 4 حقن في اليوم. ده حسب المجمعات الفقهية كلها وحسب رأي الطبي ما يصومش، لأنه هيتعرض لزيادة ونقص في السكر بطريقة كبيرة. لكن لو أصر على الصيام وضد مصلحته، يعني أنا بقولها ضد مصلحته عشان ما حدش يقول الدكتور مجاد بيقول إن مرضى السكر من النوع الأولاني يصوموا، لا أنا ضد هذا. وأنا دايما بنصح مرضى السكر من النوع الأول اللي سكرهم متذبذب وبياخد 4 حقن في اليوم، بقوله لا افطر، ما تصومش رمضان ومش هينفع لك الصيام. لكن احنا احيانا بنلاقي بعض الولاد ايه بيصوموا رغم أنف الطبيب ورغم نصح الطبيب، يصوم ويصر على الصيام وبيعمل بقى برنامج لنفسه. هذه في منتهى الخطورة، هيعمل برنامج لنفسه، هيلخبط السكر بالنهار، وممكن ألاقي سكره طالع نازل طالع نازل، وتبدأ مضاعفات السكر.
طيب دكتور، أنا أعرف أن قديما كان السكر من النوع الأول ده مرض اللي هم بيجي عند الأطفال أو الصغار، يعني
طبعا
موجود، لكن أعرف أنه دلوقتي حاليا بقى الكبار حتى بيجي لهم هذا النوع.
طبعا، لكن نسبته في الكبار قليلة.
لكن لو جه الكبار بقى يتعاملوا إزاي؟
ما هو نفسه أنا بقول اللي بياخد أكتر، حتى الكبار اللي بياخد أكتر من حقنتين في اليوم الأولى أنه ما يصومش رمضان. خلينا نتكلم كلام واضح، ما يصومش رمضان. لكن انا بفترض ان الولد بتاع السكر من النوع الاولاني ده او الرجالة اللي عندهم سكر وبياخدوا انسولين اكتر من جرعتين في اليوم، انا الحقيقة بنصحهم اولا وبكرر تاني اهو ان هم ما يصوموش. لكن لو اصروا على الصيام وخلاص ما عادش يعني ننصح ونقول له ربنا سبحانه وتعالى جعل لك رخصة وانت من اصحاب هذه الرخص وإنك بتصوم ضد الأعراف الطبية، لكن إذا أصر على الصيام هقول لهم النصائح الآتية. ممكن ياخد جرعتين إنسولين سريع المفعول، وده هيرجع لطبيبه واللي بيعالجه، هو اللي عارف أنواع الإنسولين دي. هياخد جرعتين سريع المفعول، واحدة مع الفطار واحدة مع السحور، وهياخد نوع طويل المفعول بين الفطار والسحور، مثلا في حدود الساعة 12 كده أو حاجة، أو الساعة 11 بعد ما يخلص صلاة التراويح، وياكل بعده وجبة خفيفة مع الآتي: لابد من متابعة السكر بصفة يومية، وأوقات المتابعة مهمة جدا جدا. أول وقت المتابعة هيعمله المريض ده أنه لما يصحى من النوم هيحلل سكره، ووقت العصر هيحلل سكره، وقبل ما يفطر هيحلل سكره.
تمام.
إذا وجد السكر بتاع الفطار أو بتاع العصر أقل من 80 لازم يفطر. ما ينفعش يكمل، السكر هينقص عنده.
ايه بقى المخاطر اللي ممكن تحصل له؟
المخاطر كتيره جدا. المخاطر كتيره جدا.
يعني من باب الذكر،
يعني زي ما قلنا كده، نقص السكر ممكن يؤدي الى الوفاه. يعني ده وممكن يؤدي الى وفاه سريعه جدا ما عرفش الحق. نمره 2، ممكن يؤدي الى جلطات في الشرايين زي شريان التاجي وشريان المخ، وممكن يؤدي الى فشل كلوي، ممكن يعمل مشاكل كثيره جدا جدا. مش عاوزين نخوف الناس.
طيب،
لكن احنا عاوزين ماشي.
طيب ام محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا حاجه ام محمد، اتفضلي.
ايوه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه يا دكتور،
اتفضلي يا اختي.
لو سمحت، زوجي مريض بالسكر والكبد.
نعم.
وعاملين له برد لسه من قيمه كام يوم، يا ترى الصيام عادي ولا
لا؟ ما يصومش.
ما يصومش. طب والاكل يا دكتور؟ الله يبارك في عمرك.
حاضر، هنجاوبك.
حاضر،
شكرا.
دكتور، شكرا. شكرا يا محمد. طبعا سؤال مهم جدا. نعود سريعا يا دكتور. يعني اخونا محمد من الفيوم زوجته عندها نسبه سكر، يعني بيقول ان هو من يومين كان التحليل الصايم 127.100
هو قبل كده كان فيه
حامل
الحامل
وقال كان عندها سكر يعني قبل كده بسبب حقن الكورتيزون اللي كان بتاخدها بسبب معين. يعني ايه هو العلاج اللي بتتعامل معاه؟ يعني تقريبا ما لم تتعامل لا مع انسولين ولا مع ادويه.
اتفضل. طبعا مع الحمل ممنوع استخدام الحبوب، ده يعني قاعدة عالمية ثابتة لا تتغير ولا تتبدل حتى الآن. قد تتغير في السنوات القادمة.
مش نكتفي بالثلاث شهور الأولى مثلا؟
لا لا لا، نهائي. السكر نهائي، مفيش حبوب.
تمام.
الإنسولين ثم الإنسولين ثم الإنسولين، ده مفيش فيها فصل. لكن هو بيقول إنه سكرها الصايم 127 واللي بعد الأكل 194. الحين بنصحها، طبعا هي ما سألناهوش هي في أنهي شهر من شهور الحمل، لكن انا بنصحها انها تنظم اكلها شويه، ما تستعجلش في اخذ العلاج. هتنظم اكلها بمعنى انها هتبدا مش 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 ريجيم، هتقلل الحلويات والشوكولاتات والطحينه والحلوى الطحينيه والمواد الدهنيه، هتبدا تقلل المواد ديت، مع الملاحظه طبعا ان الحوامل بنقول لهم ما تعملوش ريجيم قاسي لان انت بتغذي نفسك وبتغذي الجنين. فهي من رجيم وبعدين يعيد التحليل بعد أسبوع. إذا لقى التحليل بعد أسبوع لسه ما زال مرتفع ولم يصل إلى المعدلات الطبيعية، والمعدلات الطبيعية في الحمل أقل من المعدلات الطبيعية في غير الحوامل، يعني في غير الحوامل إحنا دايما بنبقى عاوزين السكر الصايم يبقى أقل من 100 بحوالي 90 في الحامل، ويبقى مثلا حوالي 120-130 في بعد الأكل، إحنا بنبعوزه في يعني يبقى منخفض شوية. فإذا لقى السكر ما وصلش للحدود اللي احنا عاوزينها ديت، على طول هيبدأ ياخد إنسولين، يستشير الطبيب بتاعه، يبدأ طبيب سكر يبدأ يوصف له الإنسولين على طول. طب ده سكري قليل، ما فيش حبوب، لازم دي تاخد إنسولين، وهتاخد إنسولين بجرعات صغيرة هيحددها الطبيب المعالج.
طيب أخذ اتصال يا دكتور ونعود مرة أخرى. أخونا عباس من كفر الشيخ، السلام عليكم.
لا لا لا،
أهلا بيك، تفضل يا أخ عباس.
ماشي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه وبركاته.
انا يا دكتور.
ايوه معاك، اتفضل.
انا من اسبوعين المعدة عندي القولون تعبني، وعمليه الهضم عندي متعثره، وبعدين لما كشفت فالدكتور بتاع التحليل قال انت عندك فضيض من الغده هو اللي بينزل على المعده وبيسبب لك عمليه عدم الهضم.
فضيض من انهي غده؟
يعني من سقف من الحلق نفسه، يعني من تحت الدقن كده. طبعا كلمت الدكتور قلت له طيب ده ملوش تاثير، قال لي والله ملوش تاثير بس انك تعرضه للمتخصص. ففعلا العلاج الاولاني احنا غيرناه وكتبنا علاج كتير، علاج ثاني من جديد، لكن هي مضايقاني. يعني مضايقاني حتى انا لما زهقت من العلاج خلاص، لكن هي مضايقاني.
ماشي. طيب حاضر.
عمليه الهضم متعثره من الموضوع ده بالذات، ما اعرفش فيه ايه.
حاضر يا اخ عباس، حاضر، شكرا. اخونا محمد من الاسكندريه، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك يا اخ محمد، اتفضل.
الله يبارك في حضرتك. هو كان ليا استفسار بس، انا والدتي مريضه سكر.
نعم.
وعندها تليف كبدي. وبتاخد الانسولين صباحا ومساء، 45 وحده صباحا و35 وحده بالليل. معايا حضرتك؟
ايوه معاك، اتفضل.
طيب، وبتاخد طبعا التليف أدوية وكده، فهل ينفع صيام ولا ما ينفعش صيام ولا إيه الموضوع بالظبط؟
هنجاوبك.
هي عمرها كم سنة؟
65.
طيب حاضر. أختنا أم ياسمين من الإسكندرية، السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أم ياسمين.
أنا حضرتك عندي السكر بقالي 25 سنة.
نعم.
تدرجت في العلاج من الحبوب حتى وصلت لحد الأنسولين. وأنا بصوم رمضان كل سنة. أنا باخد 45 وحدة الصبح و25 بالليل. طب الصيام اقلل الوحدات دي ولا امشي زي ما انا؟
كلام جميل.
طيب حاضر، شكرا. اختنا رحاب من القاهره، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت كنت عايزه اسال الدكتور سؤال.
معاكي دكتور.
انا امي مريضه سكر وعندها مشاكل في القلب، وهي بتاخد نيتروماك الصبح والعصر. فيكون ازاي ادهولها ازاي في رمضان؟ يعني هيبقى امتى وامتى؟
طب وبتاخد ايه للسكر؟
بتاخد للسكر انسولين
برضه مرتين، يعني
مرتين 40 و20، 40 الصبح 20 بالليل. فانا كنت بديها في رمضان اللي فات قبل المغرب وقبل السحور. بس في سؤال تاني يا دكتور معلش. اعراض انخفاض السكر بتبقى ايه بالظبط؟
جميل.
طيب شكرا. اخونا يحيى من القاهره، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. استاذنا الفاضل
اهلا بيك، اتفضل.
لو سمحت ممكن اكلم الدكتور بعد اذنك؟
معايا حضرتك.
الله يبارك لك. انا السكر بتاعي دايما يبقى عالي، وبحس بحرقان شديد في رجلي وبالذات الصابع الكبير الشمال. ويعني بحس بتعب شديد بس بعد العصر في رمضان. فلو سمحت تدينا نصيحه. الله يبارك.
بتاخد ايه للسكر؟
باخد انسولين.
كم مرتين برضه؟
انا باخد مرة واحدة في اليوم.
بتاخد قد ايه في المرة؟
باخد 100.
100 وحدة
اللي هو ميكس طرد 40.
ميكس طرد، يعني بتاخد 40 وحدة، تاخد سنتي كامل يعني.
ايوه نعم.
طيب حاضر يا اخي،
ربنا يبارك لك.
في اعراض تانية اخرى، مشاكل تانية غير موضوع الحرقان اللي في رجل؟
في
ايه؟
اللي هو ببقى دايما يعني اعصابي سايبة كده، و يعني مش
في مشاكل في العين؟
نعم.
مشاكل في العين؟
اي في دموع باستمرار.
طيب حاضر، شكرا.
الله يبارك لك.
دكتور الاسئله كتير جدا فنحاول. طيب سؤال اخر، اخونا محمد من اسيوط، السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل يا اخي محمد، اهلا بيك.
والله عندي زوجه من جنة شهر كده السكر عندها كان 220، بعد كده بدي لما انجلت عملت كده جات لقيته 100 100، حتى انا صايمة بدي 104. النصيحة من سعادتك يعني
بتاخد حبوب؟
هي بتاخد علاج للجبن فيه وبتاع بس،
يعني ما بتاخدش حاجة للسكر يعني؟
ما بتاخد اي حاجة للسكر بس. هي متذبذب عندها.
ماشي.
طيب شكرا. دكتور سريعا بقى، ام عمر من الجيزه، يعني كانت تقول ان عندها سكر من 10 سنوات وفي تليف كبد درجه ثالثه تقريبا،
تاخد لانتوس،
تاخد لانتوس وحبوب. يعني طبعا لانتوس يعني كان في اشاعات عنه، فبرضه حركة تعلق عليها يعني. وهي بتقول انها بتاخد يعني كانت بتاخد حقنه قبل النوم تقريبا، احيانا بيكون 45 و39، وقالت السكر المهم بيبقى 8 تقريبا يعني مع القياسات بتاعتها. يعني عايزه تعرف هل تمتنع عن الحقن بتاعت لانتوس في رمضان وتاخد حبوب فقط يعني، ولا تقطع الصيام عند رقم كام لما السكر بتاعك فضل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اللانتوس دواء ممتد المفعول، اسمه العلم جلارجين، وده ممتد المفعول ممكن يشتغل 24 ساعة. نعم. وله ميزة الحقيقة في رمضان انه ما بيعملش تذبذبات كتيرة في المستوى السكر، نقص السكر معاه بيبقى قليل شوية.
نعم.
الإشاعات طبعا اللي طلعت لانتوس علميا بعد التدقيق العلمي وبعد المراجع الطبية الكثيرة ثبت ان الكلام غير صحيح. طبعا. وان ما يعني ما عندناش حتى الآن بحث علمي دقيق يؤكد النقطة اللي طلعت على اللانتوس.
تمام.
فاللي بياخد لانتوس يستمر، لان الكلام من الناحيه العلميه
زي الانواع الاخرى.
من الناحيه العلميه يعني الكلام العلم يزن. هي بس اختنا ام عمر دي الحقيقه بتعمل كذا حاجه خطا، انها مش مثبته الجرعه، ساعات تاخد 12 ساعات تاخد 14 ساعات تاخد 16. دي نقطه. بتقوم دايما الصبح سكرها قليل، وده معناها ان جرعه اللانتوس اللي هي بتاخدها جرعه كبيره اكتر من المطلوب. يعني اذا كان مستمر كل يوم بهذا الشكل، انا عاوز السكر الصايم يبقى في حدود 100 في حدود 90، لكن 39 و45 الكلام ده خطا جدا جدا. فعشان كده بنصحها انها تقلل جرعه اللانتوس وتخليها 10 وحدات في هذه الوقت. هي بتسال تبطل اللانتوس في رمضان وتاخدهم في اي وقت بالليل،
لكن ما تمتنعش تماما.
لا انا بفضل انها ما تمتنعش، نبدا نقلل الجرعات تماما. وبالنسبه للنوفو نورم ممكن تاخده مع الفطار ومع السحور. اذا ما سحرتش ما تاخدش، وممكن تاخد جرعه قليله، مش لازم تاخد 2 مللي، ممكن تاخد 1 مللي مع السحور و2 مللي مع الفطار، وانا اعتقد ده هينظم سكرها. بالنسبه هي بتسال سؤال تقطع الصيام عند كام، الحقيقه انا بنصح مرضى السكر اذا صبح الصبحيه ولا سكره اقل من 80 يقطع الصيام. اللي بياخدوا انسولين بالذات
عن طريق قياس عن طريق
السكر الجهاز. جهاز ده جميل جدا جدا جدا، والمفروض اتابع بيه.
تمام.
يعني ده يمكن اختنا ام عمر يعني.
اخونا شحاته من البحيره بيقول ان السكر عنده غير منتظم ومريض كبد
مضغط
فيروسي وعنده ضمور في عضله القلب، يعني اخر قياس كان 388 بعد الاكل بساعتين، ومشكلته ان بعد الاكل بساعتين السكر بيبقى عالي يعني.
هو بياخد طبعا النظام
الستارت 100
مرتين بياخد 530
مساء.
الحقيقه طبعا اولا بنصح اخونا شحاته انه ما يصومش، لان طبعا كبد وضغط وقلب يحتاج ادويه كثيره جدا جدا. دي اول نقطه يعني. لان طبعا ممكن الصيام يعمل له تذبذبات في مستوى السكر وكده. الحاجه الثانيه ان الطريقه اللي بياخد بها الانسولين دي مش هتناسب. انا بقترح عليه ان هو هياخد انسولين سريع المفعول 3 مرات في اليوم قبل كل وجبه، وهياخد انسولين ممتد المفعول في وقت الايه النوم لما يجي ينام، يعني ياخد 4 جرعات في اليوم. ودي محتاج ان هو يقعد مع طبيب سكر ينظم له الجرعات ديت، وينظم له اكله حسب الجرعات. لان طبعا لما هياخد 4 جرعات محتاج طريقه معينه لتنظيم الاكل، وطريقه معينه ازاي يقيس السكر عنده في الدم، فمحتاج انه هيقعد مع طبيب سكر. لكن النظام بتاع الانسولين ده ما ينفعوش، وهو ده سبب الذبذبه، لابد يغير الى نظام اخر، لان احنا عندنا نظم كثيره جدا للانسولين. وانا بقترح عليه ان هو ياخد 3 مرات انسولين سريع المفعول قبل الفطار وقبل الغداء وقبل العشاء، وقبل النوم ياخد انسولين ممتد
طبعا المفعول. يعني معلومه كده في الوسط يا دكتور، يعني اللي بنقوله ما تصومش كمريض سكر والسكر مرض مزمن، يعني هيبقى هيتعرض الى البدائل بتاعه الصيام، علشان من ناحيه
شرعيه احنا بنتكلم من الناحيه الطبيه.
ما انا عارف هو يعود عشان ايه، يعود الى يعني قلنا عده من ايام اخرى، يعني يبقى يصوم ثاني
في وقت ثاني، فطبعا مش هينفع. لا مش هينفع هو يعني ايه ده عليه فدية طعام مسكين يعني. احنا طبعا هنترك الفتاوى الشرعية لمشايخنا الكبار يعني.
تمام. اخونا مصطفى من القليوية قال ان الوالد عنده مريض كبد بياخد اقراص ماء قبل الفطار
مية.
أيوة. يعني يعمل ايه في رمضان؟
طبعا ياخدها مع المغرب يعني لو هو مصر يصوم، لان طبعا اللي بياخد مضرات بول غالبا هيبقى عنده زيادة في ضغط الوريد البابي، وهيبقى عنده تليف كبد. والتليف الكبد الحقيقة من الحاجات المبيحة للفطر حسب المجمعات الفقهية. فهو يجوز له انه يفطر ما يصومش، لكن اذا اصر على الصيام يبقى ياخد الدواء المضر للبول المغرب، ما ياخدوش في السحور.
طيب ام محمد من الدقهلية قالت ان عندها سكر من سنة، يعني ازاي تتعامل مع العلاج في الصيام؟ هي كده تاخد حبوب يعني، وامبراليل تقريبا صباحا.
تاخد امبراليل وميتفورمين. هي طبعا بتاخد دوايين، دواء زي ما انا قلت بيفرز الانسولين، والدواء الاخر اللي هو الميتفورمين. وانا بقول لها دايما الدواء اللي بيفرز الانسولين، احنا مش عاوزين نذكر اسماء على القناة، الدواء اللي بيفرز الانسولين اللي هي بتاخده تاخده مع الفطار، او الميتفورمين ممكن تاخده مع السحور. ده مش هيعمل لها اي مشاكل بالنسبه لمستوى السكر في الدم، وممكن تصوم صيام امن، شريطه انها تتبع التعليمات الغذاء اللي احنا قلناها في بدايه الحلقه.
تمام. يعني اقول النصائح اللي حضرتك قلتها سريعا: تاخير السحور، الالتزام بالسحور، الاكل المتزن في السحور، النشويات، الالياف، تقليل الزيوت، الفواكه في السحور، طبق السلطه ما نسويش في السحور ايضا، الاهتمام بشرب السوائل. طبعا دي المعلومات اللي حضرتك قلتها في السحور يا دكتور، يعني عشان برضو تبقى هي ملتزمه بيها. سريعا يا دكتور، يعني سؤال ام محمد بتقول ان زوجها مريض سكر وكبد واتعمل بذل، وحضرتك قلت لها ان الصيام ان هو يفطر ما يصومش، لكن الجزئيه الثانيه بتقول ياكل ايه؟
طبعا الحقيقه عشان السكر، فانا بقول له يبتعد تماما عن المواد الدهنيه، الزيوت والقشطه والزبده والحاجات اللي بالشكل ده، والجلد بتاع الطيور واللحمه السمينه والكلام ده. بالنسبه للطحينه، الحلوى الطحينيه، الشوكولاتات، الجاتوهات، الكريمات، الحاجات دي كلها ابتعد عنها تماما. طب ياخد نسبه سكر منين؟ ياخدها من الفاكهه. الفاكهه شيء جيد جدا بالنسبه للسكر، خاصه التفاح والكمثرى والجوافه اللي هما ما فيش فيهم نسبه سكر عاليه. برضه نقطة مهمة يمكن افتكرتها بمناسبة الفاكهة، احنا عندنا عادة في رمضان المغرب جدا من السنة ان احنا نفطر على تمر. فأنا بقول للناس نفطر على طميرات، يعني عدد قليل من التمر، 3 يعني بلاش الوتر 11 و
25
يعني لا ده كلام بصراحه خطير جدا لمرضى السكر لانه هيزود مستوى السكر في الدم. فتفطر على تمر افطر على رطب افطر على رطب لو خدت 3 خدت 4 5 حاجات بسيطه كده.
انا يعني انا في واحد حبيبي يا دكتور مريض سكر لكن بعد فطار يعني في كيس السكر معاه في العربيه كيس التمر معاه على طول في العربيه
يعني خلص الكيس يعني
ما شاء الله.
لا الكلام طبعا ده خطا الحقيقه. احنا بنقول لهم التمر مهم جدا جدا والتمر الحقيقة فيه نسبة سكر بسريعة الذوبان وفي نسبة ألياف عالية وفي نسبة معادن عالية. التمر جيد جدا لكن الإسراف فيه هيؤدي لزيادة السكر. ربنا سبحانه وتعالى يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فاحنا بنقول للناس لا بلاش الإسراف في النقطة دي ونخلي بالنا. بالنسبة للكبد بقى يعني اللي عنده سكر وعنده كبد في نفس الوقت الملح لازم يقل شوية في مريض الكبد. طبعا ما ياكلش حاجات حراقة ما ياكلش مثلا حاجات فيها شطة كتير حاجات
برضو في مرضى القلب كمان يعني مش
طبعا بس. وبعدين برضو اذا كان في نوع من الفشل الكبدي يعني وظيفة الكبد فيها اختلال بيقلل البروتين شوية لكن ما عادش حد في العالم بيمنع البروتين منع كامل بيقلل نسبة البروتين شوية وبيعتمد على البروتين النباتي أكتر من البروتين الحيواني. البروتين النباتي زي البقوليات وزي الفول وزي الكلام ده ممكن تبقى مفيدة جدا بالنسبة للسكر وبالنسبة للكبد في نفس الوقت. الحلو برضو بالنسبة للكبد المطلوب الفاكهة اللي هي المواد الطبيعية وليست السكريات المصنعة.
تمام. يعني سؤال أيضا أخونا محمد من أسيوط يعني سؤاله يمكن كان السؤال ده في الآخر لكن احنا كتبناه فوق. الزوجة يعني من شهر كان عندها سكر 220 وقالنا بتاخد علاج للجيوب الأنفية لكن ما بتاخدش علاج للسكر تنصحه بيه دكتور؟
هو سكر واضح ان هو لسه حديث عندها بقاله شهر تقريبا.
أيوة.
فانا بنصحها بحاجتين مهمين جدا انها المشي والحركة والحركة داخل البيت وتنشط شوية بدل القعدة وبدل عدم الحركة النشاط ده على الأقل ولو تمشي حتى إن شاء الله داخل البيت بخطوة سريعة شوية لمدة ثلث ساعة إلى نصف ساعة يومين. دي مهمة جدا جدا
تفضل تكون بعد الأكل
أي وقت ممكن تمشي فيه. الحاجة الثانية طبعا تقلل شوية من المواد النشوية زي الرز والمكرونة والبطاطس والحاجات دي وتقلل كتير قوي من السكريات زي السكر والحلويات والشوكولاتات والحاجات اللي احنا قلناها دايما وكررناها في الحلقة أكتر من مرة. تقلل منها تماما وتكتر من الألياف شوية زي الخس والجرجير والفجل والحاجات دي. الحمد لله الحاجات دي عندنا رخيصة جدا. طبق السلطة ده طبق مفيد جدا وما تاخدش حاجة للسكر وتبدأ تعيد تحليل السكر تاني مثلا بعد شهر من الكلام ده. تستمر على الموضوع ده من شهرين لثلاث شهور تنظيم أكل كويس مع مجهود غالبا سكرها هيبقى طبيعي. إذا سكرها ما بقاش طبيعي عليها أنها طبعا تستشير أي طبيب سكر موجود هيبدأ يكتب لها بعض الأدوية البسيطة جدا.
تمام. أخونا عباس من كفر الشيخ قال إن هو من أسبوعين يعني كان عنده مشكلة في القولون ومشكلة في تعثر الهضم. يعني دكتور قال إنه في عنده صديد من الغدة وقال الغدة اللي هي تحت الزق والدرقية تقريبا. يعني قال إن هو إن الدكتور قال له ما فيش منها تأثير عليه لكن هو عايز يشوف لها حل. يعني رأي حضرتك إيه دكتور؟
طبعا هي الغدة دي أنواع كثيرة جدا أنا ما أقدرش أستفهم منه إيه الغدة فيها إيه وبعدين أنا ما أعرفش إيه الصديد اللي بينزل من الغدة. لسه معلومة جديدة
غريبة جدا
يعني أنا بقى لي 25 سنة بشتغل في هذا أنا ما أعرفش يعني جاز الهرمونات في الدم يعني ما بتنزلش على القولون وتتعب القولون
صحيح.
لكن في علاقة بين الغدة وبين القولون مفيش مثال. لو الغدة نشاطها زايد ممكن تؤدي إلى زيادة حركة القولون وتلاقي المريض دايما عنده نوع من الإسهال وياكل كمية كبيرة جدا ويخس. أما المريض اللي عنده بطء في نشاط الغدة ممكن تلاقي عنده انتفاخات وغازات وشهيته الأكل قليلة ويتخن والكلام ده. فما فيش شك في علاقة كبيرة جدا بين الغدة وبين القولون هو بشكل من عسر الهضم.
لكن لو لجأ لطبيب بطنة أو متخصص
لكن هو يعني في نصايح بالنسبة للناس اللي عندها عسر هضم بقول لهم دايما دايما يعني يمضغوا الأكل كويس ودي حقيقة سنة من السنن المنسية. يمضغوا الأكل كويس جدا وبعد ما يمضغوا الأكل يستوى كويس على النار لأن ده هيبقى إيه ونختار الأكلات اللي ما بتعملش عسرها.
طيب دكتور، يعني للأسف وقت الحلقة انتهى، مش معانا غير دقيقة يمكن، معانا عدد من الاتصالات. أخونا محمد من اسكندرية، أم ياسمين من اسكندرية، أخت رحاب من القاهرة، الأخ يحيى من القاهرة، إن شاء الله إجاباتهم تعرض على شريط الاس ام اس، إن شاء الله الدكتور هيجاوبها وهنعرضها بعد الحلقة. يعني طبعا وقت خطبة فضيلة الشيخ محمد إن شاء الله ما نقدرش نطول أكتر من كده. دكتور دكتور مجاهد، يعني حضرتك قلت نصائح طيبة جدا مهمة جدا، لو تسمح لنا أعيدها مرة أخرى. يعني بالنسبة للسحور، تأخير السحور، الالتزام بالسحور، الأكل المتزن في السحور، النشويات والألياف وتقليل الزيوت، الفاكهة في السحور، طبق السلطة في السحور، الاهتمام بشرب السوائل، الدورات الرمضانية طبعا ياريت تكون بعد الفطار ما تبقاش قبل الفطار، موضوع مريض السكر من النوع الأول يفطر إذا كان بياخد أكتر من حقنتين. تمام كده يا دكتور، ان شاء الله دي خلاصة هذه الحلقة. ان شاء الله مشاهدينا الكرام اسمحوا لنا في هذا اللقاء ان نتقدم بخلص الشكر لفضيلة الاستاذ الدكتور مجاهد ابو المجد، استاذ البطن والسكر والغدد الصماء، كلية الطب جامعة المنصورة. شكرا دكتور، جزاكم
خير. شكرا جزيلا، جزاكم الله خيرا.
شكرا وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، نلقاكم على خير، طبتم وطاب لقاؤكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلوا الشمس المضيئة في سماها عن القمر المنير.